الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلام في النية، والكلام مسترسل في فروعها، في بيان فروعها والأحكام التي تكون تابعة لذلك. وآخر ما انتهى إليه القول هو قوله:
وثالثها نية الصلاة المعينة بأن يقصد بقلبه أداء الركوع مثلاً. والتعيين إنما يجب للفرائض والسنن والفجر دون غيرها من النوافل، فلا يشترط التعيين، فيكفي فيه نية النافلة المطلقة.
النية كما سبق أن ذكرنا فيها النية الكاملة وفيها النية المجزئة. النية الكاملة هي التي استجمعت الصفات الأربعة التي ذكرها، لكن بعض الفقهاء يقول إن والفرض، أي الإتيان بالفرض، فإن ذلك فيه الجمع لهذه الصفات كلها، فاطف على الأرض والقربات وإتيان بالواجب إلى آخره. هذا راه مفصل في الحاشر ما نرجع إليه. إذن فإذا نوى أن يأتي بالفرض فقد جمع كل هذه الصفات، ولكن هذا لا على رأيه. وبعضهم يقول بأن استحضار هذه الأطراف الأربعة، مقاصد الأربعة هو الذي به تمام النية. ويشترط التعيين، التعيين هو أن تنوي عبادة معينة كالظهر، تنوي الظهر، تنوي العصر، تنوي المغرب، هذا كي تسمى التعيين. شرط في الفقه المالي، شرط لا بد منه، فلا تجزئ صلاة الظهر عن صلاة العصر في المذهب، هذا هو المعروف. التعيين من تمام نية الفرائض، ومثل الفرائض أيضا النوافل المؤكدة، هذه أيضا لا بد فيها من نية التعيين، وهي الاستسقاء والعيدين إلى آخره، هذه لا بد فيها من التعيين. فإذا أراد أن يصلي العيد فلا بد من استحضار نية تعيين قصد لا فعل صلاة العيد في العيد الأضحى والعيد الفطر الأخير. كذلك إذا نوى الاستسقاء، كذلك إذا نوى الكسوف، كل هذه لا بد أن تنصرف بالقصد المعين في النفس، لا بد من ذلك. أما النوافل المطلقة فأمرها واسع. فإذا دخل مثلاً المسجد وصلى ركعتين ولم يستحضر تحية المسجد، فإن قرينة الحال تصرف هذه العبادة إلى تحية المسجد، لا يحتاج إلى التعيين. وكذلك إذا صلى وقت الضحى، فالزمان يحدد المراد بهذه العبادة، زمان الضحى، لأن الضحى يصلي في هذا الوقت. وهكذا كل النوافل التي تكون في زمن معين متكررة فهذه لا تحتاج إلى نية التعيين، لأنها تحدد بالزمان. إذا صليت مثلا بعد الظهر فهذا يكفي بأن يعلم بأنها من رواتب الظهر، وإذا صليت قبل العصر فالأمر كذلك، وإذا صلي وقت الضحى فالأمر كذلك، وهكذا. بمعنى أنه إذا كان الزمان مخصوصا بعبادة معينة فالتعيين غير شرط، الزمان يكفي في إفادة المراد وتعيين العباد. هذا ما ذكره المصنف هنا، وهذا أول فرع في هذه المسألة باختصار. ثم قال:
ينصرف للضحى إن كان قبل الزوال، والإراك للظهر إن كان قبل صلاته أو بعده، ولتحية المسجد إن كان حين الدخول فيه، وللتهجد إن كان في الليل، وللإشفاع إن كان قبل الوتر.
نعم. ثم قال:
ولفظه أي تلفظ المصلي بما يفيد النية، كان يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلا واسع أي جائز بمعنى خلاف الأولى.
الفرع الثاني: هل يجوز للمصلي أن ينطق بما نوى فعله؟ مثلا هل يجوز أن يقول نويت صلاة الظهر الله أكبر ثم يدخل في الصلاة، أم لا يجوز له ذلك؟ على كل، فالمسألة كما قال المصنف المسألة فيها سعة، لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك أن يقول الظهر العصر ثم يقول الله أكبر، هذا لا يضر. هل يرتقي إلى درجة الابتداع؟ هذا محل خلاف. فمن قال بأن هذا محدث وأنه لم يرد، وأن ما لم يرد ما يعتبر من البدع فهو يحكم بهذا الحكم، تقول هذه بدعة، وإليه ذهب صاحب المدخل ومن على مذهبه أن التلفظ بالعبادة بدعة. وفي الحقيقة أن البدعة من العلماء من يوسعها ومنهم من يضيقها، وصاحب المدخل ابن الحاج معروف عنه أنه كان شديد الإنكار على الناس في كل أمر، واستحدث كيفما كان نوعه معروف. وجماعة من فقهاء المالكية صاروا في هذا السبيل، اشتهروا بالإنكار الشديد في أمور خفف فيها العلماء الحكم، ويظهر ذلك في التاريخ. من درس هذه الأساس سيلفي أن جماعة من فقهاء المالكة قد ظهروا في أزمنة مختلفة ولديهم هذا المسلك في النظر في أمور العبادة وغيرها. وعلى كل فإن مفهوم البدعة هو الذي يجب أن يصار إليه في تحقيق هذه المسألة، ويقول بأن البدعة هنا متقررة لأن هذا الأمر لم يرد، وما دام لم يرد في العبادة فهذا يعتبر بدعة. ومن قال بأن هذا قد يكون له مستند وهو المصلحة الشرعية في المكان، فإنه يقول هذا ليس بدعة لأن له مستند، إذا كان له مستند شرعي فإن هذا لا بأس به. على كل فإن التلفظ بالنية لا يضر. واستثنوا من عموم من الوصف بالمنع من كان موسوسا، أن الموسوس أمره في هذا الباب خفيف، يمكن له أن يتلفظ. والمقصود بالوسوس هو الذي إذا أراد أن يسلي يقع له التداخل في نفسه بين الصلوات، فتتزاحم في نفسه الصلوات، فإذا أراد أن يسلي يفكر هذه الصلاة أصليها الظهر العصر، فإذا أراد أن يدفع هذا العارض الذي يشغل باله ويصده عن تصفية النية والقصد ينطق، فإذا نطق ارتفع هذا الوسواس عنه. هذا قالوا بأنه مطلوب منه أن ينطق بهذا، ما في مشكلة إذا كان موسوسا، إذا كان عنده الوسواس، إذا كان من أهل الوسوسة فإن هذا لا يضره أن يلفظ بها، لأن هذا أن الأمر حينئذ خرج من العزيمة إلى الرخصة، وهذا هو المعتمد في المذهب. وإليه أشار الدسوق هنا بقوله حينما ورد التعليق على هذا الفرع قال
بمعنى خلاف الأولى، لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية المجهبة عنه اللبس كما في المواقف.
هذا الآن مسألة واضحة، إذن فالمسألة فيها تفصيل. فإذا كان الشخص لا وسوسة به فمفروض أن لا ينطق بالصلاة، وإذا كان من أهل الوسوسة ومما تزدحم عليه الأمور فبعضها يرفع بعضا وبعضها يضر ببعض ينطق باللفظة ليصفي القصد وليكون الفعل الذي قصد إليه متمحضا. هذا هو حكم هذه المسألة وهي واضحة.
وهذا الحل الذي حل به شارحنا وهو أن معنى واسع أنه خلاف الأولى، والأولى عدم التلفظ هو الذي حل به بهران وتدعلى بالحسن والمصنف بالتوضيح، وخلافه تقريران: الأول أن التلفظ وعدمه على حد سواء، ثانيهما أن معنى واسع أنه غير مضيق فيه، فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذلك.
الحقيقة أن من فسروا كلام صاحب المختصر هنا اختلفوا في معنى قوله واسع، فمنهم من قال معناه واسع أن القول وعدمه سواء، وقد قرر عبارة المصنف هذه بهذا الوجه بعض من شرح كلامه هنا، قال ولفظها واسع قال معناه أنه إن شاء نطق باسم الصلاة وإن شاء تركه وإن شاء ترك ذلك. هذا ذهب إليه بعض من فسر نص صاحب المختصر هنا، لكن بعضهم قال بأن معنى واسع أنه خلاف الأولى. إذن فكلام المصنف فسر بتفسيرين مختلفين، ضاع من حمله على الظاهر فقال معنى واسع أنه لا إشكال إن نطق به وإن تركه في الأمر على سواء معه، ومن قال بأن واسع هنا يعني خلاف الأولى نظر الصحابة أن هذا الأمر فيه خلاف في من جعله بدعة، من جعله بدعة فإنه يجب أن يستحضر رأيه هنا، وبذلك يتقرون كلمة واسع لا بد أن تؤول بناء على بدعية هذا الفعل.
والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها.
نعم، هذا الأصل في الشريعة، أن ما كان النية التي هي العزيمة هي من أفعال القلوب، ولا يتوقف تحققها على النطق باللسان إلا فيما جعل الشرع النطق فيه باللسان من التمام. فإذا شرط الشرع النطق في أمر وتمم به القصد فهذه حقيقة شرعية. أما إذا قال الشرع النية وحدها من غير أن يذكر النطق شرطا، فإن هذا إذا أوتي به سوف يكون فيه استدراك على الشرع، وهذا لا يجوز. والنية دائما محلها القلب، لكن بعض الناس يستعظم هذا الأمر ويكثر الضجيج وينسب الإنسان إلى البدع ويقول بأن هذا الأمر بدعة في الدين ويصرخ في المجالس. هذه مسألة لها لا 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 فيها اتجاهات نظرية في الفقه مختلفة، فلا ينبغي أن يستعظم مثل هذا. الرجل نطق بأمر قصد إليه وهو لا يرفع النية وإنما يؤكدها، ما وجه البدعة هنا؟ قال زاد على الشرع. زاد على الشرع ماذا؟ تأكيد أمر. تقويم الزائد هذا يجب أن يعرف بأن له معيار، ليس كل زائد في الدين يعتبر بدعة بالدرجة التي يعتبرها زيادة ركوع، زيادة سجود، زيادة عبادة مستقلة. زيادة، الزيادة على مراتب، فيها ما يمكن أن يغتفر وفيها ما لا يمكن أن يغتفر. ومن الخطأ التسوية بين مراتب المشككات، اللفظ المشكك، من سوى بين مراتبه فهذا قد وقع في الغلط. ومعلوم أن الألفان المناطق الشرعية أغلبها من هذا الضرب، من المشككات. أي مناطق أتينا به فإننا نجد في الغالب، ماشي دائما ولكن في الغالب، أنه من المشكك. فالغرر كم فيه من مرتبة، الجهالة كم فيها من صورة، الضرر كم فيه من صورة، كم يمكن أن تتصور الضرر؟ الضرر مرتبة واحدة، الجهالة مرتبة واحدة، الغبن مرتبة واحدة. كل من لا يعرف التفصيل في الألفاظ المشككة فإنه يفسد ما لا يصلحه، وفساده أكبر من إصلاحه. لذلك إذا قلنا هذا زائد لا بد أن ننظر في درجة هذه الزيادة، ما هي هذه الزيادة؟ ما الذي زيد؟ هل زيد شيء مما يمكن أن يعتبر مؤثرا في حقيقة العبادة، أو يخدش الماهية، أو يؤثر فيها، أو يعتبر استدراكا على الشرع أم لا؟ فإذا كان هذا شيء من هذا القبيل فيواجب أن ينظر في هذا الشيء بما يقتضي قدره بمعيار شرعي محقق. ولكن المبالغة الشديدة في هذا الباب والضجيج في المسألة، أن الآن فرض مذهب واحد على الناس، هذا لا مطمع فيه. فما يظن الرسول بأنه سيفرض على الناس مذهبا معين؟ ذهب زمانه، الناس يقرؤون ويرسعون ويؤصلون ويبحثون، هذا مضى زمانه الذي تفرض فيه الهيمنة الفكرية والهيمنة المعرفية والمعنى المذهبية، هذا شيء مضى فات زمانه. ولكن الذين يريدون أن يفرضوه يبدعون المخالف ويفسقونه وينسبونه للخروج عن حدود الشرع ليفرضوا رأيهم، وهذا الحقيقة فيه ظلم. فالأصل في الشريعة أن ينظر في الأدلة. إذا كان الدارس يدرس الفقه فهو لا يدرس شيئا أنتجه، فهو لا يدرس شيئا مسندا إلى زيد أو عمرو، هو يبحث عن السند الشرعي في هذا القول لمعرفة اتصاله أو انفصاله، وبذلك يحكم عليه بما يقتضيه حاله. فإذا قال إنسان مثلا صلاة الظهر، وكان إنسانا لا يمكن له أن ينفك عن هذه الوساوس ولا عن هذا الاضطراب إلا بهذه اللفظة، هذا مفتون تحقق به تمام المؤمنات الواجب إلا به فهو واجب. أراد أن يحقق واجبا شرعيا فتوسل إليه بالقول، فما وجه أن يسمى هذا بدعة؟ لكن إذا كان يستدرك على الشرع بالقصد فحينئذ هذا بسبب العارض وليس بسبب الفعل، وقد تقدم ما يدل على مثل هذه الإجابة.
وإن تلفظ وتخالف إخالف لفظه نيته فالعقد، أي النية بالقلب هو المعتبر لللفظ إن وقع ذلك سهوا، وأما عبدا فمتلاعب تبطل صلاته.
الفرع الثالث في النية، إذا نوى الظهر وتلفظ بالعصر أو العكس، نوى صلاة وتلفظ بغيرها، مثلا أراد أن يصلي الظهر فقال العصر فتلفظ بلفظ العصر، في هذه المسألة حالتان. الحالة الأولى أن يكون ساهيا، أراد أن ينطق بالظهر فنطق بالعصر فغلط، هذا لا يضر، والعبرة بالعقد لا باللفظ. أما إذا كان متعمدا أراد الظهر ونطق باللفظ بنوع من اللعب فهذا تبطل صلاته، لأن هذا شخص متلاعب، والمتلاعب الأصل فيه أنه يستهزي، وهو لا يمكن للشريعة أن تدرجه في حكم من تصح عبادته. إذا خلاصة كلامي أن الشخص لو أراد أن يصلي الظهر فقال صلاة العصر والعكس، أو الصبح والمغرب وما شبه ذلك، ثم تبين له أن ما تلفظ به ليس هو الذي نواه، فما نواه هو المعتمد، ما نواه هو المعتبر، سواء كان مطابقا للحال أو مخالفا له، ثم تبنى الأحكام بعد ذلك على هذه الأحوال. فإذا أراد أن يصلي، فإذا كان وقت الظهر وتقدم للظهر ونوى العصر سهوا وقال الظهر باللسان، فالعبرة بالعقد للنية، قد صلى العصر قبل وقته. وإذا أراد أن يصلي الظهر في وقته وقال صلاة العصر وكان هذا من باب النسيان، فهذا لا يضر ولا يترتب عليه شيء، لأن العبرة بالنية لا باللفظ، وهذا ظن أنه مجمع عليه كما هو معروف.
قوله فالعقل هو المعتبر ويجب تناديه عليها لأنها صحيحة، ويستحب له إعادة تلك الصلاة في الوقت المطلق سواء تذكر قبل الفراغ منها أو بعدها، هذا هو الصواب كما في البناني. وإنما استحب له الإعادة في الوقت مراعاة لمن يقول إنه يعيد أبدا لبطلان الصلاة إذا خالف لفظه نيته نسيانا كما في زروخ في شرح الشاذ.
إذن بعض العلماء قال بأن إذا تلفظ بما يخالف، وهذا ليس في إجماع، إذن هذا سهو، قال بأنه إذا تلفظ بما يخالف العقد بطلت صلاته، هذا مذهب. قالوا لأن هذا كأنه رفض، لكن هل العبرة بالمقاصد أو بالألفاظ؟ إذا كانت العبرة بالألفاظ نعم هذا رفض، رفض للصلاة، لأنه نطق بالضد، والنطق بالضد يرفع حقيقة المقصود، هذا إذا اعتبرنا اللفظ. أما إذا اعتبرنا القصد فهو لا يقصد الرفض، وإذا كان لا يقصد الرفض فصلاته على حالها، استمر في عبادته. إذن ما الذي يكون هنا مأخذ البحث؟ هل هذه اللفظة التي نطق بها هذا الشخص تدل على الرفض أم لا؟ فإن قلنا بأن نطقه بالعصر وهو ينوي الظهر فيه رفض لهذه الصلاة، فهذا بلا شك يستلزم البطلان. وإذا قلنا بأن هذا ليس رفضا لأن هذا ليس إلا من باب النسيان، ثم إذا استحضرنا حقيقة الرفض فإن نجدها هي القصد إلى إبطال العبادة. وأين هو القصد إلى إبطال العبادة؟ فعل القلب لا يمكن أن يؤديه اللسان، وفعل اللسان لا يمكن أن يؤديه القلب. ما يقع به التعبد باللسان لا يمكن للقلب أن يفعله، وما يفعله القلب من الأفعال اللسان لا يقوم فيه مقامه، فلكل جارحة عملها الذي كلفت به. فما يعمله القلب وما يتصف به القلب من العبادة يعتبر فيها القلب، وما يكون من الجوارح تعتبر فيه الجوارح. فلا يمكن أن يقول الإنسان أنا مسلم باللسان ويكون مسلما، أو يقول كلاما من الأشياء التي تكون في القلب ثم بعد ذلك ينظر إلى لسانه. لا، أفعال القلوب تعتبر بالقلب، وأفعال الجوارح تعتبر بالجوارح، والرفض هو فعل القلب وليس فعل اللسان أبدا. وبذلك فإن القول بأنه إن نطق بالظهر وهو يروي العصر أو العكس أو المغرب أو العشاء وما شبه ذلك، فنقول بأن هذا رفض، هذا ليس برفض، لأن هذا الرفض فعل القلب والنطق فعل اللسان، ولا يمكن لأحدهما أن يقوم مقام الآخر إلا إذا جعل الشرع هذا علامة على هذا بناء على العادة أو الغالب فقط. في باب المعاملات نعم القول قد يقوم مقام القلب لأنه في العادة يلازمه، فجعلوا العادة الغالبة بمثابة التحقق فقط، هذا هو المعول عليه في هذا الباب. وعليه فإن من ذهب إلى أن النطق لأن هذا النطق يبطل الصلاة، هذا خلاف التحقيق، وعليه في المشهور هو ما ذهب إليه من أنه إذا خالفت النية العقدة، إذا خالف اللفظ العقدة النية فعبرته بالنية لا بالعقل. لا باللفظ.
والرفض الصلاة وهو نية إبطال العمل مبطل لها اتفاقا إن وقع بالأثناء وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها، وأرجحهما عدم البطلان والصوم كالصلاة.
إذهاب النية في أثناء الفريضة إزالة لحقيقتها، لأن العبادة حقيقتها عبادة الصلاة مثلا مركبة من أجزاء أو جزئيات، فإذا أسقطت جزئية منها سقطت العبادة كلها، وهذه الجزئيات فيها ما يتعلق بالقلب، فيها ما يتعلق بالجوارح، فالركوع والسجود والقراءة هذه أفعال الجوارح، وأما النية فإنها من القلب، لكن الصلاة مركبة من هذا كله، فيها عمل القلب وفيها عمل الجوارح، فإذا أسقطت السجدة عمدا بطلت الصلاة، وإذا أسقطت الركوع عمدا بطلت الصلاة، وإذا أسقطت النية العبادة وقصدت إلى إبطالها ارتفعت النية فبطلت الصلاة. فحقيقة الصلاة ليست فقط هذه التي تحس، بل التي تحس وتدرك كالركوع والسجود والقراءة، وكذلك أيضا أفعال القلب من ماهيات العبادة. أفعال القلب، وأفعال القلب فيها على مراتب، فيما هو شرط، فيما هو مطلوب، فيما هو ضروري، فيما ما يرفع الصلاة إلى على المراتب كصلاة الخاشعين وصلاة الأوابين وصلاة أصحاب الإحسان إلى آخره، وفيهما لا بد منه مما لا تصح الصلاة إلا به، هو هذا قصد إلى العبادة المعينة على الطريقة التي تقدمت. إذن ما معنى الرفض؟ رفض الصلاة؟ لا، القصد إلى إبطال العمل، والصلاة يؤثر فيها ذلك، يؤثر فيها هذا، لأن النية فيها شرط ابتداء ودواما. النية في الصلاة تجب ابتداء ودواما، أي تجب عندما تبدأ الصلاة ويستمر هذا الوجوب حتى يسلم المصلي، هذا أمر مفروغ منه فلا بد من ذلك. فلو قدر أنه رفضها، رفض العبادة، فإنه حينئذ تبطل صلاته. ما معنى الرفض؟ باش نستحضروا الحقيقة الفقهية، شنو هو الرفض؟ هنا هذا المفهوم شنو هو؟ لماذا فسر في الفقه؟ القصد لا إبطال، هذا هو القصد. باش نعرفوا شنو هو الرفض؟ أن الرفض في اللغة ترفض شيء وتثبت شيئا، هذا ليس هو المقصود هنا. يمكن لك مثلا ترفض العصر وتدخل الظهر، يمكن لك ترفض الفرض وتدخل النفل، يمكن لك تصلي واحد النفل وتنقل النفل أخر، هذا ما كيتسماش الرفض. حقيقة أزلت العمل الأول، لكن لا يسمونه رفض. الرفض مفهومه ضيق واضح، يتركب من القصد إلى إبطال العمل. فإن كان هذا في أثناء العبادة فلا خلاف في أن الصلاة باطلة، لا خلاف أن من رفض صلاة الظهر فقد أبطلها، ومن رفض العصر فقد أبطلها، هذا هو القول الراجح في المسألة. أما بعد الصلاة إذا رفض إبطال العمل هل يبطل؟ في المذهب قولان مرجحان. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا صلى ثم أراد أن يرفض بالنية ارتفضت، ويمكن إذن للشخص أن يصلي عمره كله ثم ينوي إبطال ذلك العمل فيبطله بالقصد. هذا قول، لكن هذا القول حقيقة رجحه القرافي ومن تبعه، ولكن قول آخر يقول لا يمكن أن يبطل العمل بالقصد إذا تم وكمل فإنه لا يبطل، بمعنى أنك لو صليت الظهر مثلا وسلمت ثم أردت أن تبطل ذلك العمل هل يمكن أن يبطل بغير الردة؟ لا يمكن أن يبطل. لو أردت أن تبطله لا يمكن أن تبطله. لماذا؟ لأنه حقيقة شرعية تقررت، فإذا ثبتت فلا يمكن أن ترتفع، لأنها الآن تقررت بحقيقتها الشرعية وأحكامها تتبعها، ولا يمكن أن ترفع، كما لا يمكن لك أن ترفع جميع الأفعال التي تترتب عليها الأحكام الشرعية إذا أتيتها. بعض الناس الآن تقول لك أنا رحت لقت المرأة وندمت وبغيت نتراجع على ذلك الشيء، صافي ندمت، يتحب هذا الشيء بأنه من باب التوبة، يتحب أنه صفي إذا تلقها وتاب وتابه صفي الطلق غير تلاشى غير تبخر. إذا كان هذا هو العالم توات ما غاديش يطلق في العالم، توات معتمرة ما غاديش يطلق في العالم، كل من طلق الثلاث يقول رفضت هذاك. إذا ثبتت الحقيقة الشرعية في الأرض سواء كانت هدما لشيء تقرر أو بناء لشيء لم يوجد فإن هذه الحقيقة لا يمكن أن تزول إلا بالسبب الشرعي الذي يزيلها، هذا أمر معروف ومتقرر ولا حاجة إلى تكراره. وذلك الصلاة إذا أتى بها المصلي فإن تلك الصلاة لو أراد أن يبطلها لا يستطيع لأنها انتبتت. ما الذي سيترتب على قصده ونيته؟ هذا أمره موكل إلى الله، وإش كانه معصية نفك أن ذلك الفعل معصية، لكن هل يستطيع أن يزيل الصلاة بعد تقررها وثبوتها؟ هذا لا يمكن، هذا هو القول الراجح، وإن كان القول الذي يقابلها أيضا راجح والقواعد تدل على ذلك. هو إبطال الصدقة بالمن والأداء، الصدقة تبطل بالمن والأداء لأنها يصحبها المن والأداء يصحبه، أما إذا فعلها في أول الأمر لوجه الله فلا يمكن المن والأداء أن يرفعه. هكذا يقولون، قالوا من قصد إلى الله تعالى بعمل ما في أول الأمر وأتمه قاصدا به وجه الله ثم بعد ذلك أحس من نفسه بشيء مما يخالف المطلوب فإن هذا لا يرجع على العمل بالبطلان، هذا الذي تقرر وهذا هو المعروف. مثلا إنسان بنى مسجدا لوجه الله ثم حمده الناس في الأسواق وشكروه في المجالس فطارب لذلك وحمد هذا الفعل الذي فعله وأحس بالنشوة، هل هذا يؤثر في العمل؟ لا، لا يؤثر في العمل على القول الصحيح، وهذا قد قرره من كتب في هذا الموضوع فقال إن العبرة في العمل بوقت العمل وليس بما بعده. وكذلك إن فعله للرياء فعله رياء ومنن ثم بعد ما أتمه وأتى به وهو يصحب هذا الحال فأراد أن يجعله لوجه الله، لا الصفة ضيعت إلا بنا، لا يوجد هنا عمل لأن هذا قد استصحبه ما يفسده، والعمل العبرة فيه بوقت العمل وليس بما بعده، وهذا هو الأصل. وإن كان بعض المتشددين من بعد فهو يقول لا، لو أنه أتى بعملين ثم بعد ذلك حس بالرياء وحس بكذا يبطله، لا غير صحيح، العمل تم وانتهى أمره واستصحب شرائطه وصارت له حقيقته وثبت عند الله تعالى على الحال الذي هو عليه، وما يأتي بعد ذلك هذا له لا يعتد به، وهذا هو الراجح على ما يظهر والله أعلم. سيأتي الحديث فيه، لا يعد رفضا، سيأتي الحديث عنه وما فيه من كلام، ستأتي هذه الصور في الفرع التي ستتشعر. خلاصة الكلام أن من قصد بطلب العلم وجه الله في الأول في أول أمره واجتهد يريد بذلك التقرب إلى الله، وإن كان هذا الأمر صعب صعب جدا في خصوصا في الزمان، قصد بذلك وجه الله وبدل الجهد من أجل أن يكتسب ما به يتقرب إلى الله، لأن هذا النوع يتعلم بسرعة، هذا النوع الذي عنده الإخلاص هذا يمكنه الله تعالى من أمور لا يمكن أن يتمكن منها غيره، إنه يتعبد، والمتعبد بالشيء الله تعالى يفتح له جميع أبواب التيسير ويرقيه في مدارج المعرفة، ماشي بحر واحد اللي يقلب على فقط أمور الدنيا وما شبه ذلك من حدود النفس. لذلك أخطر إنسان في طلب العلم هو الذي يقصد به وجه الله، الذي يقصد وجه الله ويقصد به نصر الدين ويقصد به محاربة الشيطان ويقصد به تطهير نفسه من الرذائل ويقصد به الترقي في مدارج الفضائل، هذا إنسان يمكن أن إذا تحقق منه ذلك أن تظن بأن هذا قد يعطى من العلم والله تعالى عليم به، قد يقرأ شيئا يسيرا لكنه أموره تتسع، قد يفتح الله عليه ما لا يفتح على غيره، خاصة إذا عشر الصالحين وخذ منهم ما يجب أن يخذ منهم على كل حال بالنية الحسنة والقصد، لأنه بالبركة لماذا ذهب الورية والسمعة ومظاهر والشكليات، هذا سبب ذهاب البركة، بركة في العلم والبركة في التعليم والبركة في التعلم والبركة. وجه الله تعالى الآن انحرف عنه الناس فانحرفوا عن السبب، أقوى سبب هو هذا، كنا الناس لو فرضنا أن طالب علم مثلا قصد هذا الأمر من وجه الله قام به نشاط روحاني حقيقي فدفعه إلى هذا الأمر فذهب يطلب العلم لوجه الله تعالى وبذل جهده في ذلك، سنين وهو يفعل هذا ويطلب العلم من أجل أن يتطهر. ثم بعد ذلك انتشى لما أصبح مشهورا وأصبح كذا، هل يفسد عمله ولا لا يفسد عمله؟ عمله الذي قصد إليه من أول الأمر ثابت إن شاء الله سبحانه وتعالى في ميزانه، ولا يمكن لهذا أن يبطله إلا ما إذا ارتد ورجع للكفر، فهذه مسألة أخرى. وبعضهم يقول العكس، يقولوا بأن الذي يقع هو العكس، الإنسان في أول الأمر قد يطلب هذا الشيء لمصالح الدنيا، ثم في نهاية الأمر في آخر حياته ينقلب ذلك كله إلى أن يفرض عليه الإخلاص، وهذا إن شاء الله تعالى يطلب له ما يسمى به أن تقر عاديه الحالة على ما سبق فيكون الكل خيرا. هذا مطمع، واش هذا مطمع ولا ليس بمطمع؟ عشان يكون في الآخر الحياة دياله قد رجع إلى الله وتاب وأناب واستغفر واتجه إلى الله تعالى وقصد فقط وجه الله لا غير، وانقطع عن الخلق وعن حوالهم وعن وتفرد بالعباد. هل يمكن أن يرجع هذا كله على ما سبق فيكون من الخير أم لا؟ ذلك السنوات كلها ديال الله والرياء، ومش ممكن أن يستحيل ذلك العمل كله لوجه الله تعالى؟ غير بعيد. ها والله هذا هو المطلوب، وإلا كان هذا راه نعمة قبل داك الشهور الأخرى ديال العمر وتخرج بإذن الله هذا إكسير العمل، القصد إكسير العمل كما يقول. نعم احنا بغينا زعما ديك السنوات الأخرى زعما إذا كان الله تعالى يسر الله يتوب الله يتوب أصلاً في الشريعة هذا إن شاء الله تعالى هذا مرجو إن شاء الله مرجو. هذا خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا أتى بالصلاة ثم بعدما أتمها رفضها هذا لا يرجع على عمله ببطلان، وهذا هو الراجع على ما يظهر، وإن كان يقابله قول آخر أيضا يساويه في الرجحان عند في المذهب، والمسألة كما ترون خلافية، ولذلك فهذا مما يجب أن يحذر ويتقى.
ما شبه في البطلان قوله كسلام أوقعه عقب اثنتين من رباعية مثلا لظنه الإتمام، وسلام في الواقع أو ظنه أي ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منه ماشر في الواقع فأتم، يعني أحرم في الصورتين بنفل أو فرض، فالأولى لو قال فشرع بصلاة بطلة التي خرج منها يقينا أو ظنا إن طالت القراءة فيما شرع فيه بأن شرع بالصورة بعد الفاتحة ولو لم يركع أو ركع بالإنحناء ولو لم يطل.
هنا صورتان، الصورة هذه الصورة الرابعة وتحته صورة وتحته حالة. الصورة الأولى شخص ظن أنه قد أتم الصلاة فسلم، ثم إنه لما سلم قام يصلي فتذكر في صلاته تلك أنه لم يتم الصلاة الأولى، هذا حكمه فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإن كان هذا يصلي الفرض فإنه يقطع ذو الأصل، يقطع الفرض لأن هذا الفرض أصلا باطل، لأنه الآن لم يصلي الظهر وقام يصلي العصر، هذا صلاته باطلة، الصلاة الثانية باطلة، لأن الترتيب عند المالكية بين الفرائض واجب. وإن كان يصلي النفل ينظر في حاله، فإن بقي الوقت ما زال الوقت مستمرا، يعني كان الوقت واسعا، فإنه يتم هذا النفل، يعني يتمه شفعا ويسلم ولا يقطع، أن من دخل في النافلة فإنها تصير عليه فرضا، من دخل في النافلة فإن النافلة تصير فرضا وبذلك يجب عليه الإتمام. وإن كان الوقت ضيقا حيث لو استمر في النفل ضيع فضيلة الوقت وجب عليه القطع، هذا هو حال هذا الشخص، هذا كله إن لم يطل. فإن طال ما بين التذكر والسلام من الصلاة الأولى بطلت الصلاة الأولى ويمكن له البناء. إذن يمكن له البناء إذا سلم ثم قام إلى الصلاة فصلى فقرأ الفاتحة، على من يقول بأن هذا ليس بطول، لأن الطول هنا مختلف فيه، إذا سلم ثم قام وكبر ثم تذكر فسلم هل يمكن له أن يرجع ويتم الصلاة الأولى أم لا؟ يعني صلى ركعتين، هل يمكن له أن يأتي بركعتين أخريين وبهذا تتم صلاته أم لا؟ أه؟ نعم، لأن الزمان لم يطول. سلم من ركعتين مثلا ثم قام فكبر فتذكر أن صلاته لم تتم في هذه الحالة، إن خرج من هذه الصلاة، خرج منها، ماذا سيفعل؟ يأتي بركعتين أخريين ويتم الأربعة ويسجد بعد السلام، لأن الفصل هنا يسير. إذا قرأ الفاتحة كبر وقرأ الفاتحة، قال بعضهم هذا أيضا يسير، فحكمه كحكم، فالحكم هناك حكم السابق. إذا دخل في الصورة فهذا يسمى طولا كثيرا. ماذا سيفعل في هذه الحالة إذا وصل إلى الصورة هنا؟ إن كان في النافلة أتمها شفعا ثم أعاد صلاته، وإن كان في فرض قطعه وأعاد صلاته. إذن نعيد الآن الصور التي فيها البناء. ما هي صور البناء؟ إذا تذكر بعد التكبير أنه كبر ثم تذكر، إذا تذكر بعد قراءة الفاتحة قبل أن يدخل في الصورة. إذن البناء هنا في صورتين. هذا مذهب من يقول بأن هذا يسير، والبعض يقول بأنه إذا قرأ الفاتحة فهذا يعيد الصلاة كلها، لأن هذا ليس بالفصل اليسير، بل هذا من الفصل الكثير وليس من اليسير. وقال آخر بأن الفصل إنما الكثير إنما يكون بالركوع، فما دام لم يركع يمكن أن يرجع، إن كان في النفل قطعها لأنه سيبني، وإن كان في الفرض فإنه سيقطعه لأنه سيبني، ثم يبني على صلاته ويأتي بعد السلام ثم يقوم إلى ما يريد بعد ذلك. واضحون؟ نعود الصور، نعيد الصور تتضح. رجل شك فسلم، ولما قال السلام عليكم قام يصلي فدخل في الصلاة. عند وجود الحالات، إما أن صلاته الأولى باطلة، وإما أن تكون صلاته الأولى غير باطلة ويمكن له البناء. متى تكون صلاته الأولى صحيحة؟ إذا تذكر بعد تكبيرته مدى الإحرام، إذا تذكر بعدما قرأ الفاتحة. في هذه الصورة يمكن أن يرجع ويخرج من هذه الصلاة الثانية ويبني على صلاته السابقة ويتم ويأتي بعد السلام، لأن هذا يسمى الفصل اليسير. إذا تذكر في الصورة فهذا يعتبر فصلا كثيرا. ماذا سيفعل في هذه الحالة؟ إن كان في الفرض قطعه، ولكن هذا لا يبني، لأن الفصل كثير. إن كان في الفرض قطعه ولكن لا يبني، ماذا سيفعل؟ سيرجع إلى صلاته الأولى ويصليها كلها، يعيدها كلها، أربع ركعات كانت رباعية، يعيدها كلها أربع ركعات، ثم بعد ذلك يأتي بما يأتي به من هذه النوافل من هذه الفريضة. إذا كان في النوافل وتذكر بعد الركوع أو في الصورة فإنه يكمل ذلك النفل ركعتين، كمل هذا النفل ركعتين ويسلم ويرجع ويعيد صلاته. ولكن هذه النافلة التي قلنا بأنها يتمها فيها شرط، وهو أن يكون الزمان ماذا؟ متسعا. فإن كان والزمان قد ضاق فإنه يقطع ذلك النفل أيضا ويعيد صلاته وهكذا. واضح الأمر؟ إذن فالبناء في كم؟ بنفش صورة. ولا بغيت الاختصار تقول البناء في الفصل اليسير والإعادة في الفصل الكثير. فإن كان في النفل والوقت متسع أتمه ركعتين وسلم، وإن كان في الفرض قطعه، وإن كان في النفل وضاق الوقت فإنه أيضا يقطعه. إذن هذه هي صور هذه المسألة باختصار. واضح؟ أعيد.
ثم شبه بالبطلان قوله كسلام أو قعه عقب اثنتين من رباعية مثلا لظنه الإتمام أو ظنه أو ظنه أي ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منهما شيء في الواقع فأتم، يعني أحرم في الصورتين بنفل أو فرض. فالأولى لو قال فشرع بصلاة بطلت التي خرج منها يقينا أو ظنا، إن طالت القراءة فيما شرع فيه بأن شرع بالصورة بعد الفاتحة ولو لم يركع أو ركع بالانحناء ولو لم يقل.
هذه الصور واضحة؟ إذن فيها البناء فيه صورتين ولا تقدر تقول ثلاثة ولا أربعة، المهم يمكن أن تستخرج الصور للبناء. أن تقول بعد الفاتحة، بعد التكبير، بعد ما قال الحمد لله رب العالمين، بعد ما قال ملك يوم الدين، بعد ما قال إياك نعبد وإياك نستعين، يمكن أن تخرج أنت الصور. لكن إذا أردنا أن نختصر نقول يا ابني إذا كان الفصل يسيرا. ما هو اليسير؟ قيل إنه بعد قراءة الفاتحة والدخول في السورة وهذا والراجح، وقيل بأنه لا يعتبر كثيرا إلا إذا ركع. في مسألة خلاف كما ترون، هذا ما تقرر في المسألة. أما إذا كان قد قرأ السورة وركع فهذا حكمه هو ما سمعتم من التفصيل بين الفرض والنفل على وجه الناقل
الحشيش. قوله بأن شرع في السورة بعد الفاتحة، أيوة، ما مجرد الفراغ من الفاتحة فليس طولا كما قال عن المجهول، وظاهره أن الشروع في السورة طول ولو درج في القراءة، وأن مجرد إتمام الفاتحة ليس طولا ولو وقف في القراءة.
هنا يدل هذا الضبط بأنهم لا يراعون الزمان، وإنما يراعون ما وقع فيه، وهذا يجب أن ينظر فيه ويتأمل. أن من الناس من يقرأ الفاتحة في زمن طويل، ومنهم من يقرأها في زمن قصير، لا يعتبرون الزمن وإنما يعتبرون القراءة. أن من الناس مثل من يجاوي الحمد لله أهلي صليت جوز ركعتي الله كمل الفاتحة، خاصة إن كان من أهل التجويد في النوافل، فما يصلي النوافل فأطال في الفاتحة. قالوا لا يعتبر الزمن وإنما يعتبر القراءة. ولو درجة يقدر هذا يكون عنده اليسير وانت يكون عند الفصل اليسير وانت عندك الفصل الكثير. هو قرأ الفاتحة خمسة مينوت، انت قرأتي أبشوش مينوت ودخلتي في الصورة في الدقيقة الثالثة، تقول لك انت عندك اليسير، تقول له هذا علاش حكمت عليه بأنه عنده الفصل اليسير؟ قال لك لم يقرأ الفاتحة. إذن الزمان هنا غير معتبر، المعتبر هو القراءة. هذا الشيء يقوله. قال ولو درج فيها، قال ولو درج فيها بمعنى ولو أسرع فيها، فإن قراءة الفاتحة تعتبر هي المعيار، سواء أسرع ولم يسرع، جود ولم يجود، طال ولم يطيل، مهم قراءة الفاتحة هي المعيار وهي الميزان. يمكن أن تحتاج أنا صليت الصلاة كاملة خمسة مينوت وهذا قرأ الفاتحة في خمسة مينوت وحكمت عليه بأنه يسير وأنا حكمت عليه بالفصل كثير. على كل حال الذي اعتبروه هنا هو القراءة، وذلك لأن القراءة في الغالب هي المعيار الذي يعتمد في هذا الموضوع، وسيتكرر مثل هذا في فروع أخرى. ثم قال
قوله ولو لم يكن، أي كما لو ركع بعد الفاتحة أو ركع من غير قراءة بكون القراءة ساقطة عنه لعجزه عنها، وإنما يندب له الفصل بين تكبيره وركوعه. فقوله أو ركع، أي ولو بدون قراءة كعاجز.
دانية السور الآخر هو الذي لا يعرف الفاتحة، متى يعتبر أنه أن الزمان كثير عنده؟ إذا ركع، ولا يعتبرون الوقت، يعتبرون الفعل كالفاتحة. قالوا لو أنه قال الله أكبر ثم ركع وهو لم يقرأ الفاتحة لأنه لا يحسنها وسقطت عنه، عندما يرى أنه إذا سقطت الفاتحة سقط القيام بناء على أنها لأنه ليس إلا ظرفا لها، على مذهب من يرى أن الفاتحة أن القيام يسقط بسقوط الفاتحة إذا عجز الشخص قال الله أكبر وعجز عن الفاتحة فركع. ليس بين ركوعه والله أكبر أي فصل، كل هذا أيضا يعتبر فصلا كثيرا، مع أن الزمان إذا استحضر فإنه سيجد بأنه قل مما يقول فيه هذا القارئ الحمد لله رب العالمين. نعم ما قال.
وإذا بطلت في الصورتين فيتم النفل الذي شرع فيه إن اتسع وقت الفرض الذي بطل أو عقد ركعة بسجدتيها وإن ضاق الوقت ويقطع الفرض المشروع فيه.
وهنا يحتاج هذا إلى التوجيه، لماذا يقطع الفرض ويتم النفل؟ لماذا؟ إنه إذا قطع النفل في المرتبة دون الفرض فلماذا قطع؟ شنو الجواب؟ ها؟ لا، هناك جواب أبداه هو، ذكر علة هذه التفرقة هنا، وجه الفرق هنا بقوله
وإنما وجب إتمام النفل دون الفرض إن عقد ركعة، لأن النفل إذا لم نقل بإتمامه يفوت إذ لا يقضى.
هذا هو السبب، لأن النفل عندما لم يقول بقضائه لوجود هذا السبب فإنه يفوت، وما يفوت هو الذي يعتبر، أما الفرض فلا يفوت. أن هذا لو خرج من هذه الصلاة الثانية فإنه لا بد أن يصليها، بخلاف النفل إذا قيل بأنه لا يقضى فإنه يفوت، وبذلك يتمم هذا العمل لهذه العلة ولهذا السبب.
وندب الإشفاع وإن عقد منه ركعة،
تقدم ذلك في النوافل.
وقيل إن إتمام الفاتحة طول ولو لم يشرع في السورة، فيحمل قوله أو ركع على من لم تجب عليه الفاتحة، فيكون قوله إن طالت محمولا على من يحفظها، وقوله أو ركع إذا لم يحفظها واستبعد.
هنا على طالب الفقه أن يحرر المفاهيم. الطول هنا وعدم الطول لا بد من تحريره، ولا يجوز أن يؤخذ هكذا بالغبش، أن منهم من قال بأنه ما لم يركع فهذا فصل يسير، ومن قال بأنه إن قرأ الفاتحة هذا فصل يسير، ومنهم من قال بأنه إذا قرأ الفاتحة والسورة هذا فصل يسير، ومنهم من قال بأنه إذا قرأ الفاتحة فهذا فصل كثير. وعليه فلا بد أن تعلم بأن هذا اللفظ لم يحرر على وجه معين، وإنما وقع فيه الخلاف. إذن ما الذي يمكن أن تنقله في هذا المقام أن تقول والفصل الكثير واليسير مما اختلف فيه أهل المذهب على أقوال؟ القول الأول من قال بأن قراءة الفاتحة فصل كثير. القول الثاني من شارط في الفصل الكثير قراءة الصورة. القول الثالث من حدد الفصل الكثير بوقوع الركوع. هذا لا بد من تحريره، أن عدم تحرير المفهوم يؤدي إلى الاضطراب في النظر. حرروا هذا. وعليه فمن قال في الفرع ما بأنه يعيد أو لا يعيد، صحة أو لم تصح، يبني أو لا يبني، فانظر إلى هذا اللفظ عنده ما هو مفهومه وما هو تعريفه وحده، فهو منطلق أي نظر معرفي فيه. المفهمة مما يهمله طلبة العلم الشرعي كثيرا مما يؤدي إلى عدم معرفة موضع البدء في تحرير المسائل. المفهمة ودراسة المفاهيم ضروري جدا ولا بد من العناية به. أي لفظة فيها مفهوم يجب أن تدقق فيها، شنو هو الرافض، شنو هو الفصل يسير، شنو هو الكثير، شنو هو كذا، ما أسس هذا الحكم بالقليل، ما أسس هذا الحكم بالكثير، هل هو العرف، هل هو الشرع، هل هو اللغة، هل هو. لا بد من الغوص في أعماق المفاهيم ومآخذها حتى تكون الصورة قد بلغت ما يجب أن تبلغه من البيان. المقال
وإلا بأن لم تصل القراءة ولم يركع فلا تبطل، ولا يعتد بما فعله بل يرجع للحالة التي فارق فيها الفرض، فيجلس ثم يقوم ويعيد الفاتحة ويسجد بعد السلام.
نعم، تقدمت هذه الصورة.
وشبه في عدم البطلان خمس مسائل فقال كأن لم يظنه أي السلام، بل ظن أنه في نافلة بعد صلاة ركعتين مثلا فلا تبطل، ويجزئه ما صلى في نية النفل عن فرضه.
نعم، هذا شخصون، هذه الصورة الخامسة والسادسة ولا أدري خامسة وقفلة، هذا الفرع الخامس، وهو أن هذا الرجل حينما دخل، أن هذا الشخص حينما دخل في الصلاة دخلها بنية الفرض، لكن لما صلى منها ما صلى ظن أنه يصلي النوافل فأتى بركعة بنية نافلة، ثم تذكر أنه في الفرض فرجع مرة أخرى وأتم صلاته بنية الفرض. هل هذه الصلاة الآن بوجود هذا الطار فيها تعتبر باطلة وفاسدة أم لا؟ لا تعتبر، لأن هذه الصورة هي من صورة العجوب، عجوب النية، ولا يوجد فيها الرفض. الرفض غير موجود. الذي حدث هو أن نية الفرض عزبت وقام شيء آخر محلها شغل القلب والعقل. وهنا يقولون لا تبطلوا لأنه لا يوجد التنافي، هذه قربة وهذه قربة، وكل ما وقع في الأمر أن النية عزبت في أثناء الصلاة، والاستصحاب ليس شرطا، استصحاب النية في سائر الصلاة لم يشترطه بعد المذهب المالكي، لا يشترط فيها، هذا معروف في المذهب، أنه لا يشترط أن تستصحب الصلاة كلها بحيث لا يغيب الدهن عن الصلاة ولو لحظة، لا يشترط، لأن هذا مستحيل، وكل ما لا يطاق لم يكلف الشرع به، مستحيل أن لا يذهب عقلك أحيانا إلى بعض الأمور ثم ترجع ثم تقول أنا وصلت الآن، الآن قد الفتحة إياه قد الفتحة ولا ما عرفت ما عرفت هذا كاع ما قال سبحان الله ما قال والو، قال غادي نجلس لا ما غاديش نجلس، قال هذا وصلت التشهد لا هذه الركعة الثالثة والله حتى نجلس نجربهم كتجلس وهم يقول لك سبحان الله تقول إياه صافي ما عندهم الحق، لأن أنت كنت مترددا وأردت أن تبني على اليقين، معنى إذا كنت مترددا تبني على اليقين وتبني على اليقين عندك ويقول هذاك اليقين ديالك راه وهم فتقوم، لكن في الحقيقة أنه إذا بنيت على اليقين لا تقوم لواحد، ما لابد من شهيد لابد من اثنين من عدلين للقيام، لأن المضي في الصلاة مع وجود هذا الاضطراب في النفس أمر طبيعي لا يمكن يخلو منه إنسان، لكن إذا أراد أن يرجع لابد من شروط ولابد من أمور سوف يأتي ذلك في محله. خلاصة الكلام أنه لو حدث أن الشخص انتقل إلى النفل هذا لا يضر، كان يصلي الظهر ثم قال الآن أنا أصلي ثم رجع مرة أخرى هذا ليس رفضا، لا يوجد هنا رفض، لأنه لم يقصد إلى رفض العبادة ولا إلى إبطالها، لأن أصلا لم يستحضرها، كيف يبطل شيئا؟ لأن هذا كيقول لي السالبة بنا في الموضوع، هذا سالبة بنا في الموضوع، ما كانش قاع الصلاة في قلبه، كيفاش غيرفضها ولا كيفاش غيتبدها، وليست في قلبه، من شرط السلبية وتصور الموضوع. على كل حال فهو لم يستحضر الصلاة وإنما توهم أنه في النفل، فهذا لا يضر ويستمر في صلاته وصلاته صحيحة ولا غبار على ذلك ولا يضره هذا، لأن هذه من صور العزوب، عزوب النية، وليس من صور الرفض على التحقيق. نعم ها لا لأن ينقل النفل إلى الفرض، لا لأنه دخل بنية الفرض، ونية الفرض أعلى من نية النفل، ودائما الأدنى لا ينوب عن الأعلى، كان نهائيا من شرط العباد كما سيتقرر ذلك في المذهب المالكي وحدة النية والمساواة، المساواة ديالها أيوة. هو غبغى ينتقل الفرض، هو سينويهم بجوج، علاش هو غادي ينتقل ينويهم بجوج، ينوي واحدة جوج الركعات وينوي فيها تحية المسجد وينوي فيها النوافل وينوي فيها ينوي فيها صلاة الفجر، علاش هو غادي صلت إذا دخل المرء وأراد أن يصلي مثلا الشفع ولا الوتر، ولا أراد أن يصلي الضحى، ولا أراد أن يصلي الفجر، فهذه هداه تحية المسجد، تحية المسجد لا يشترط أن تكون تحية المسجد بنية مخصوصة معينة يفصلها عما سواها من الصلوات، لا، أي صلاة تؤديها في المسجد فهي تحية المسجد، كانت فرضا أو نفلا أو مؤكدة وغير مؤكدة، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب المالكي، هذا هو الذي عليه أهل المذهب، لا يضر. أيه
لو عزمت نيته أي غابت وذهبت بعد الإتيان بها ولو لأمر دنيوي تقدم صلاته فلا تبطل لمشقة الاستصحاب وقول التفكر بدنيوي.
الآن قلنا الصورة الأولى التي لا تبطل فيها الصلاة هو أنه إذا انتقل من الفرض إلى مدى إذا انتقل من الفرض إلى النفل ثم رجع مرة أخرى إلى فرض، كان في الفرض فانتقل ثم انتقل مرة أخرى من النفل، هذا الذي فعله بالنفل هنا هل يعد من الفرض أو الصلاة باطلة؟ يعني وشد صلاة صحيحة ولا صحيحة. الصورة الثانية التي لا تبطل فيها الصلاة وأن الإنسان كان يصلي فعزبت نيته وصار يفكر في أمور شغلت باله، فكر في أمور وذهبت نيته ثم رجعت، هل هذا يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لأن كما سبق أن ذكرنا أن استصحاب النية في الصلاة كلها أمر لا يطاق، بل ربما فكر الإنسان مثلا في أمر فنطق به في الصلاة تحت الضغط ذي التفكير، ربما كان يفكر في الصلاة فتكلم بما يفكر فيه بعض المرات، إيه هذا المرة كان كواحد كيف واحد اللفظ ديال اللغة ضاع منه، لنسيه، فلما دخل يصلي بالناس تذكره فنطق به في الصلاة الدراج الدراج فتذكره تكلم نسيانا. هذا في الحقيقة هذا أمر آخر، هل تبطل أو لا تبطل هذه مسألة أخرى، سيأتي الحديث عندها في الكلام. خلاصة الكلام أن هذا النوع من الضغط قد يرفع قد يخرج الإنسان من العبادة وإشغال قلبه بما هو فيه من حال، وهذا كله إن شاء الله تعالى لا يبطل الصلاة، ومعروف أن هذا معروف دون أن هذا مجمع عليه. ولكن يكره التفكر بأمر دنيوي، أن التفكر في الصلاة كما قالوا يختلف باعتبار المتفكر فيه، فإن كان ما يفكر فيه أمور الآخرة والجزاء والنعيم ووقع له الدهول فهذا مغتفر، هذا لا مغتفر، حتى إنه لو ضحك أو بكى وهو في هذه الأحوال لا يحاسب، إن هذا كله توغل في العبادة وعبادة الله سبحانه وتعالى بهذا الحال لا يضر، كما سيأتي ذلك في البكاء أو الضحك في الصلاة، إنه إذا كان بأمور الآخرة وما يغتفر كيفما كان. وهذا الشخص إذا كان يفكر في أمور الآخرة وقع له الدهون فحاله ليس كحال من يفكر في أمور الدنيا، لكن تفكر في أمور الدنيا إذا تجاوز حدا معينا يبطلون به الصلاة، كما سيأتي ذلك في مبطلات الصلاة. إذا كان يفكر حتى لا يعلم ما صلى بأمور الدنيا تبطل صلاته، هذا مؤثر. لو كان يفكر في أمور الآخرة في الحساب والعقاب والجنة والنار حتى إنه لا يعرف ما صلى، هذا قالوا أمره مغتفر، لأنه لا تنافي بين فعل قلبه هنا وفعل الجوارح، لأن الكل عبادة فكرون فيها في السماوات وربنا ما خلقت هذا الباطل. التفكر فيه أقسام وأشكال، وبعض الناس الذين لا يقبلون هذا يقول بأنه إذا تفكر بأمر دنيوي بطلت صلاته، لأن هذا فيه إعراض على الله تعالى وفيه شغل القلب بما ينافي العبادة، والأصل في مثل هذا البطلان. ولذلك قالوا بأن أحدا من الناس سأل الشبلي، كان من طلبة الفقه، قال له ما تفعلون ما تفعل أنت إذا ما يفعل الشخص إذا نسي في الصلاة حتى إنه ذهل عن بعض ما فيها؟ قال على مذهبكم وعلى مذهبنا، أما على مذهبنا فيجب أن يضرب، أما على مذهبكم فما. على كل حال هؤلاء يتشددون، قال كيف يمكن أن يقف الإنسان أمام الله وهو يناجيه ثم يترك عقله يذهب إلى أمور تافهة من أمور الدنيا؟ هذا مذهب. على كل حال خلاصة الكلام أن العزوب النية لا يفسد الصلاة على الوجه الذي سيأتي، ولكن على الوجه اليسير، أما إذا طال ذلك حتى إنه لا يدري الإنسان ما صلى فسيأتي حكمه بالتفصيل عند مبطلة الصلاة.
أو لم ينوي الركعات أي عددها، إن كل صلاة تستلزم عدد ركعاتها.
أيضا من السورة الخامسة التي لا تبطل فيها الصلاة إذا نوى الظهر ولم يستحضر عدد الركعات، خلافا لمن شرط ذلك، أن بعض الفقهاء يقول إذا نوى أن يصلي الظهر وجب عليه أن ينوي أن يصلي أربع ركعات، هذا مذهب. ولكن الراجح أنه إذا نوى الظهر أو نوى العصر أو المغرب يكفي، هذه النية العامة تكفي عن التفصيل، لأن هذا الذي نواه حقيقته تستبطن هذا العدد وتدل عليه وتتضمنه، فلا يحتاج إلى أن يقصد هذه التلا، بناء على أن الماهية إذا قصدت فكل ما تتضمنه مندرج فيها، وهذا معروف.
قوله أو لم ينوي عدد الركعات أي أن من لم يتعرض ولم ينص على عدد الركعات في نيته فصلاته صحيحة اتفاقا عند ابن رشد. قال القنشاني على قول ابن الحاجب وفي نية عدد الركعات قولان، ظاهره أنه اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها أو لا، وأن فيه قولين، وظاهر كلام غير واحد أن الخلاف في نية عدد الركعات إنما هو على وجه آخر، وهو أنه إذا نوى عددا هل يلزمه ما نواه أو لا يلزمه، وحكم التخيير باق في حقه، وذلك كالمسافر يدخل الصلاة بنية صلاة السفر وأراد في أثناء الصلاة إتمامها، أو نوى الإتمام وأراد في أثنائها القصر هل يلزمه ما نواه ولا يجوز له الانتقال عنه أو لا يلزمه، وحكم التخيير باق في حقه. وعلى هذا فالمعنى وفي لزوم عدد الركعات الذي نواه قولان.
الحقيقة أن أهل النظر هنا اختلفوا فقرروا المسألة على المعنى الذي تقدم، وهو أنه لا يلزمه أن ينوي عدد الركعات إذا أراد أن يصلي الظهر. ابن رشد نص على أن من لم ينوي عدد الركعات في الصلاة صحت صلاته. القلشاني نقل الخلاف في المسألة، بعضهم قال بأن هذه المسألة لا خلاف فيها، هذا الأمر متفق على أن من لم ينوي الركعات لا شيء عليه، إنما الخلاف في شخص دخل وهو مسافر، مثلا رسول مسافر دخل في الصلاة وكان ينوي الإتمام ثم في أثناء الصلاة بدا له أن يقصر، هل هو مخير أم لا؟ من قال بأنه لما نوى الإتمام لزمه ما نوى يقول لا يجوز له أن يقصر، ومن قال بأنه مخير وأن التخيير مستصحب يقول بالجواز، وهذا هو الذي يظهر رجحانه بناء على أن صفة القصر قد قامت به وهي السفر وهو المناط، فحكمه سال عليه بداخله.
أو لم ينوي الأداء في حاضرة أو ضده وهو القضاء لفائتة، بل أطلق لاستلزام وقت الأداء وعدمه القضاء.
هذه هي المسألة الرابعة التي أو الخامسة التي لا أو الخامسة ولا الرابعة التي لا تبطل فيها الصلاة، الخامسة ولا الرابعة الأولى ما هي؟ الانتقال من الفرض إلى النفل، أليس كذلك؟ هي الأولى. الثانية عزوب النية، الثالثة عدم نية عدد الركعات، الصورة الرابعة ما هي؟ عدم نية الأداء، بمعنى أنه إذا أراد أن يصلي الظهر اليوم ولم يستحضر أنها أداء ولا قضاء، أراد أن يصلي الظهر اليوم فقط ولا ينوي ما سوى ذلك، فهذا أيضا صحيح، لا يشترط في الصلاة أن ينوي فيها أداء، ولأن الزمان الحال الذي هو فيه يكفي في الدلالة على الحكم، وقارينة الزمان هنا كافية في تعيين الصلاة التي يتيها، هو في النهار ديال الاثنين كذا كذا وقصد الظهر في الواحد ونصف في وقت ما، فهذا الزمان الذي يأتي فيه كاف في بيان أن هذه الصلاة هي أداء ولا يحتاج لاستحضار النية في هذا الموضوع، وهذا معروف. ثم قال
قوله أو لم ينوي الأداء في حاضرة أو ضده ليس في هذا تعرض لنيابة نية أحدهما عن نية الآخر، والحكم صحة النيابة إن اتحدت العبادة ولم يتعمد، وما إذا اختلفت فلا تصح النيابة، فمن اعتقد أن الوقت باقي فنوى الأداء فتبين أنه خرج قبل صلاته فإنه يجزيه، وكذلك العكس، ومن صلى الظهر قبل الزوال أياما ناويا الأداء أعاد ظهر جميع الأيام، ولا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله، لأن اختلاف زمن العبادة مؤدي لاختلافها.
إذا اتحدت العبادة فالأداء والقضاء لا يضر، وصور ومن صور ذلك مثلا أن يكون الشخص قام إلى صلاة الظهر بنية الأداء، أذان قال هذه الصلاة ووقتها ونوى أن تكون الصلاة في وقتها، لكن لما صلى التفت إلى الوقت فوجد بأن هذا الوقت وقت قضاء وأن زمن الأداء قد مضى، إذن ما الذي كان يلزمه في الأصل؟ أن ينوي القضاء، لكنه لم ينويه وإنما نوى الأداء، فهذا لا يضره، لأن العبادة واحدة باعتبار الزمان، وأنها هي ظهر يوم الاثنين في وقت الفلان فلان إلى آخره، أن هي معينة، هذا لا يضر، لأن العبادة موحدة باعتبار الزمن واحدة، ظهر يوم الاثنين العصر يوم الخميس كذلك، فهنا لا يضر أن ينوي الأداء ثم تبين له أنه كان يجب عليه القضاء، أو العكس أنه كان يظن أن الزمان قد مضى، زمن العبادة قد مضى، فقام يقضيها يصليها بنية القضاء، ثم لما أتى بهذه الصلاة تبين له أن الوقت ما زال على حاله وأن الوقت لم يخرج، لا يضر هذا، وذلك لأن العبادة هنا واحدة. ما معنى واحدة؟ أنها ظهر يوم الاثنين 14 شعبان 2486 مثلا، ماذا غير مثل، ما المعلوم ما غاديش نشوف 86 هنا ولا كل هؤلاء سوف يولون ظهورهم لجانب البحر، كلهم غادي يستقبلوا يستدبرون إلى آخره، هذا يختمنا بالإيمان. خلاصة الكلام أن هذه الصلاة صلاة اليوم الفلان فلاني في الشهر الفلان فلاني في السنة كذا، هذا كيتسمى وحدة، العبادة واحدة، الأداء والقضاء لا يضر في هذه العبادة، لكن لو كان هذا الشخص يصلي غلطا كل يوم الصلاة قبل الوقت، يصلي الظهر قبل الزوال، يصلي دائما الظهر مثلا في 11 أو 11 والنصف، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك، وفي اليوم الرابع كذلك. هل هذه الصلاة الآن التي في اليوم الثاني واليوم الثالث يمكن أن تكون قضاء عما سبقها أم لا يمكن ذلك؟ تصورت المسألة أم لا؟ صورتهاش. نهار 2 صلى في 11، نهار 3 صلى الظهر في 11، نهار 4 صلى الظهر في 11، ديما 11، نهار الخميس صلى في 11 ونص، يعني باقي الزوال ما كاينش. هل يمكن لصلاة نهار 2 تكون قضاء عن يوم الاثنين؟ هو ينوى فيها الأداء، ولكن اللي كان عليه أنه ينوي فيها القضاء لأن عليه القضاء، لكنه لم ينوي القضاء، نوى الأداء. نهار 4 كان عليه ينوي القضاء ديال نهار 3 ونوى الأداء. نهار الخميس كان عليه أن ينوي القضاء عن يوم الأربعاء لكنه نوى الأداء. هل يمكن لهذه الصلوات أن ينوي بعضها عن بعضين أم لا؟ يمكن مثلا هذيك ديال 3 تكون ديال 4 وديال 4، ديال 3 تكون ديال 2 وديال 4 تكون ديال 3 وديال 5 تكون ديال 4، ولا ما يتمكن السبب؟ نعم، لأن العبادة ليست واحدة، عبادة مختلفة، لأن وحدة العبادة يجب أن تكون في الزمان، هذه ثلاث هذيك وهذه في الأربعة، الزمان مختلف، الظهر ديال 3 ماشي هو ديال 4 والظهر ديال 4 ماشي هو ديال 5، لذلك لا يمكن أن يكون هنا الأداء ينوب عن القضاء، ولا يمكن أن تكون هذه الصلاة أي منها صحيحة بل كل باطل. واضح هذه الصورة.
وليس فيه تعرض لنيابة نية أحدهما عن نية الآخر، والحكم صحة النيابة إن اتحدت العبادة، أما إذا اختلفت فلا تصح النيابة، فمن اعتقد أن الوقت باق فنوى الأداء فتبين أنه خرج قبل صلاته فإنه يجزيه، وكذلك العكس، ومن صلى الظهر قبل الزوال أياما ناويا الأداء أعاد ظهر جميع الأيام، ولا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله، لأن اختلاف زمن العبادة مؤدل لاختلافنا.
هذا واضح، صور واضحة، وحدة الزمن شرط في نيابة القضاء عن الأداء والعكس. ثم قال:
ورابعها نية اقتداء المأموم لإمامه، فإن لم ينوي الاقتداء به وتابعه متابعة المأموم لأن يترك الفاتحة مثلا بطلت.
الفرض الرابع، أظن ياك، الفرض الرابع من فرائض الصلاة، الفريضة الرابعة، نية الاقتداء، أن ينوي. إذن هذه مسائل النية الآن كملت، فروع النية أتينا عليها، الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو نية الاقتداء، هذه مستقلة، هذه يعني نية العبادة وحدها ونية الاقتداء هذا فرع آخر أو فريضة أخرى، كلهم كيتسموا نية، لكن هذه نية العبادة وهذه نية الاقتداء. نية كيف يمكن أن نقدم وسطكم هذه الصلاة جزء لوحدها؟ مستحيل فرضان يجمعني في صلاة واحدة، مستحيل. أيوة يعصروا، مع الناس حنا في المذهب يعصروا، يؤديها على قدر طاقته ويرتبها كما فاتت ويعيدها مترتبة في الزمان، ظهر العصر المغرب العشاء الفجر الصبح المغرب تكملها، إذا استطاع أن يصلي صلاة في كل يوم وجبت، صلاتين وجبت، ثلاثة وجبت، ما استطاعه يأتي به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماشي نقول راه واجب عليك أنك تصلي خمسة صلوات في النهار ولا ست، يصلي ما خف عنه، ما خف وجاءه إلا اللهم لن يكون الزمان طويلا وخاشي الموت قرب يودع، هذا يجب عليه أن يكثر من أن يصلي في اليوم ما هو كثير ليتم هذا الذي عليه. هذا هو المذهب، ما هذا المذهب للإسقاط وإسقاط الصلاة على المتعمد بهذه التقرير، هذا ضعيف. ثم قال:
قوله نية اقتداء المأموم أي نية متابعته لإمامه، واعلم أن نية الاقتداء ركن بالنسبة للصلاة وشرط في الاقتداء أي متابعة، فنية المتابعة شرط في المتابعة لأنها خارجة عنها وركن في الصلاة داخل فيها، وحينئذ فلا معارضة بين ما ذكره هنا من الركنية وما سيذكره في قوله وشرط الاقتداء نيته من الشرطية، وإنما يجب التعارض لو اعتبرت ركنيتها وشرطيتها بالنسبة للصلاة فقط أو بالنسبة للاقتداء فقط.
المأموم يجب عليه أن ينوي الاقتداء بالإمام، فإذا ما أتى بفعل يدل على الرفض بطلت صلاته، سواء كان هذا فعلا أو تركا، ف فإذا كان الشخص مثلا وراء الإمام ولكن لا يريد الاقتداء به، نيته أن هذا الشخص لا يقتدى به، ولكن كان يستعمل يتبعه في الركوع والسجود، لكن قلبه ليس فيه الاقتداء، بطلت صلاته، بطلت صلاته، لأن هذا الذي أتى به رافع لحقيقة الصلاة. هذا يلعب، هذا كيتسمى عابث، لأنه يقتدي لأنه يتبع شخصا لا يراه أنه يصلي ولا يراه إماما. الماموم يجب عليه أن ينوي الاقتداء، بخلاف الماموم، الماموم لا يجب عليه أن ينوي الاقتداء، الإمام لا يجب عليه أن ينوي الاقتداء، ولذلك لم يرد في الشريعة ما يدل على شرطية نية الإمام أن يقتدى به. فلو قدر أن إماما يصلي، أن شخصا يصلي وحده ثم جئت وراءه وكبرت وصليت دون أن يعلم صحة صلاته، لأن الذين يجيئون في الزمان النبوي كانوا يجدونه يصلي، وكلما دخل أحدهم صلى وراءه ولم يمكن له أن يخرجه من الصلاة حتى لو لم يريد. فلو أردت أن تقول فلان لن يقتدي بها ولست إمامه لا تستطيع، لأن نيته هي التي تفرض عليك هذا الأمر في الشريعة، فإذا ما اقتدى بك فأنت إمامه سواء أحببت أو كرهت. تقول أنا فلان لا تيش حواب كيس ورايا 10-8 محبابهم أفقر موح وأفقر إبراهيم، أوه لست إمامهم، ليس مني ولست منهم مثلا لا يمكن أنت ابتلى صلاتهم بالرفض ولا بالإكراه ولا بعدم النية، حتى لو صلي بك الشخص وأنت لا تدري أنت إمامه وصلاته تعتبر صلاة في الجماعة دون أن تعلم بأنك صليت في الجماعة. أنت ما عرفت بأنك صليت في الجماعة، أنت تظن بأنك صليت منفردا، ولكن في الحقيقة أن هذا يعتبر من باب صلاة الجماعة، وهذا واضح.
وجاز له للمأموم دخول الصلاة على ما أحرم به الإمام، محمول على صورتين فقط على التحقيق. والأولى أن يجد المأموم إماما ولم يدرئه هو في الجمعة أو في صلاة الظهر فينوي ما أحرم به الإمام فيجزئ ما تبين منهما. الثانية أن يجد إماما ولم يدرئه هو مسافر أو مقيم فأحرم بما أحرم به الإمام فيجزئه ما تبين من سفرية أو حضرية، لكن إن كان المأموم مقيما فإنه يتم بعد سلام إمامه مسافرا، ويلزمه إن كان مسافرا متابعة إمامه المقيم.
في حقيقة الأمر أن المصنف قال وجاز أن يحرم بما أحرم به الإمام، هكذا قال، بمعنى أن تحيل النية هنا على أمر متحقق. أنت الآن دخلت ولقيت الإمام يصلي فتحرم وتقول أنوي ما نواه الإمام. المالكية في هذه المسألة هذا الأمر عندهم ليس على عمومه بل فيه تفصيل وتخصيص، إذ خصصوا هذا الأمر بصورتين فقط، الصورة الأولى الجمعة والصورة الثانية المسافر والحاضر فقط، هذا ما يعتبرون فيه إحالة النية على ما حرم به الإمام فعلا صحيحا فقط. صورة ذلك مثلا أن تدخل يوم الجمعة ولا تدري ماذا يصلي الإمام، هل يصلي الجمعة أو يصلي الظهر، فتدخل معه على نيته، قل لك يصلي الظهر أنا معهم في الظهر، كيصلي الجمعة أنا معهم في الجمعة، هذا صحيح، لأن الجمعة عندهم تنوب عن الظهر لأنها نائبة عن الظهر، وللنائب حكم المنوب عنه ما ناب عنه، ولذلك يجيزون هذا الأمر فقط في الجمعة والظهر فقط، وهذا ما قرره. الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تدخل إلى المسجد وتجد إماما يصلي لكن لا تدري، أنت تعلم قطعا أنه يصلي الظهر لكن لا تدري هل هو مقيم أو مسافر، وتقول أدخل مع الإمام، فإن كان مسافرا فأنا أنوي ما قصد، وإن كان حاضرا أنوي ما. لكن لا تدري هل هو حاضر أو مسافر، تقول لك يصلي القصر أنا غادي نصلي وراه، لك يصلي بالإتمام لك يصلي. إذا كنت قد دخلت وأنت مسافر وراءه يمكن أن تحرم على نيته قصرا أو إتماما، فإذا أتم صلاته وكنت أنت هو مسافر وأنت حاضر يجب عليك أن تتم صلاتك لأنك مسبوق، تسلم جود الركعات ومن بعد سلامه تقوم وتأتي بركعتين واجب. وإن كان حاضرا وأنت مسافر لا بد أن تتم معه، تكمل معه ضروري، أنت مسافر ودخلت المسجد كان عليك أنت ربما حكمك القصر، لكن وجدت الإمام يصلي وعندما وصل وعندما أتى بركعتين الأولين قام إلى الثالثة وجب على القول الراجحي عليك اتباعه لتسمم الاقتداء الذي هو ركن في الصلاة. بعض الفقهاء ذهب إلى القطع وبعضهم ذهب إلى الجلوس، وكل هذه المذاهب ضعيفة. بعضهم يقول لا يجلس إذا أتى بركعتين يجلس وينتظر أن يسلم الإمام، هذا قول في المذهب لكنه ضعيف. وبعضهم ذهب إلى أنه يسلم إذا أتى بركعتين والإمام يتم الصلاة يسلم ويخرج، هذا أيضا قول ضعيف لأن فيه أولا مخالفة الإمام وفيه رفض نية الاقتداء، وهذا كله مؤثر في الأحكام فلا يجب المصير إليه. ثم
قال قوله على التحقيق أي وهو ما قاله ابن الرازي والحطاب والشيخ سالم خلافا للتتائي وبهراء، حيث حمل كلام المصنف على عمومه لهاتين الصورتين ولصورة ثالثة وهي ما إذا دخل المسجد وعليه الظهر والعصر ووجد الإمام يصلي ولم يدري أهو في الظهر أو العصر فينوي ما أحرم به الإمام، وإذا تبين بعد الفراغ أن الإمام كان يصلي الظهر فالأمر ظاهر، وإن تبين أنه كان يصلي العصر فصلاة المأموم العصر صحيحة ولو تبين له ذلك في الأثناء، ويتمادى عليها ويعيدها في الوقت فقط بعد فعل ما عليه من صلاة الظهر، وتستثنى هذه من كون تطيب الحاضرتين واجبا شرطا ابتداء ودواما، وهذا الذي قالاه خلاف النقل، والحق أنه إذا تبين للمأموم أن الإمام في العصر وعليه الظهر فإنه يتمادى معه على صلاة باطلة، وأما لو وجد الإمام يصلي بعد دخول وقت العصر فأحرم بما أحرم به الإمام فتبين أنه يصلي الظهر وقد كان المأموم صلاها فإنها لا تجزيه عن العصر اتفاقا لما سيأتي من أن شرط الاقتداء مساواة الصلاة، وحينئذ فتكون صلاة المأموم نافلة باتفاق.
نعم، المسألة الثالثة التي زادها هنا، على كل حال هذه المسألة ضعيفة في نيابة النية، وهي صورة شخص دخل المسجد ووجد الإمام يصلي لكن لا يدري ماذا يصلي، هل يصلي الظهر أو يصلي العصر، فقال أدخل مع على نيته، فدخل معه، ثم في حقيقة الأمر صدف أنه كان يصلي الظهر، حقيقة أنه قال سأنوي الظهر والعصر ونوى دخل معه فوجده يصلي الظهر وهذا أيضا عليه الظهر، فهذه صحيحة أن النية هنا توافقت. أما إذا كان قد نوى ما دخل ما يصليه الإمام فتبين له أنه يصلي العصر، فالراجح أنه إذا تبين له في ذلك في أثناء الصلاة لا يخرج، وإنما يتم معه الصلاة لأنه هنا مسجون الإمام حرمة الإمامة، فإذا أتم الصلاة أعاد الظهر والعصر معا على القول الراجح. أما القول بأنه يعيد العصر فقط ندبا إن بقي الوقت فهذا قول ذهب إليه من سمعتم لكنه قول مرجوع، وعليه فإن الذي تحقق في المذهب أن إحالة النيات على نية الإمام إنما يوجد عندنا في صورتين، الجمعة مع الظهر أو المسافر مع الحاضر، هذا الذي تقرر في المذهب. وإذا أردتم أن تؤصلوا لهذه المسألة فلا بد أن ترجعوا إلى القاعدة المشهورة أن الأصل في الإسلام أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه شخص بنية غير نيته إطلاقا، ولم يرد أن أحدا صلى وراء شخص آخر بنية ثم صحح له الصلاة، هذا لم يرد، ولذلك يبقى الحال الذي عليه العبادة على الدوام والاستمرار في الزمن النبوي هو الميزان. لو قدر أنه جاء إنسان وصلى وراءه الظهر ثم وجد أنه يصلي العصر لتأسست هذه المسألة على هذا الأصل، ولا تقرر في الشريعة أن نية الإمام إذا خالفت نية المأموم لا تؤثر، هذا لا يؤثر، لا تؤثر. لكن لما لم يرد هذا ولم يعمل به ولم ينقل فالواجب إبقاء هيئة العبادة على ما كانت عليه في الزمان النبوي، إذا دخل إلى الصلاة يصلي الظهر يصلي الناس معه الظهر، وإذا كان يصلي العصر يصلي معه الناس العصر، ولم ينقر خلافه، وعليه فلا بد من إبقاء هذا الحال على ما هو عليه من غير تبديل ولا تغيير. أما الظهر والعصر أما الظهر والجمعة فالسبب خفة الأمر فيهما النيابة، أنه إذا 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 سقط وجوب الجمعة أو فسدت شروطها تصلى الظهر. أما المسافر والمقيم فحكمهما كما ترى، هو أن للمسافر أن يصلي بالإتمام، وله أن يصلي بالقصر، لأن القصر عندنا ليس بواجب إنما هو سنة مؤكدة. خلاصة الكلام أن وأحرم بما أحرم به الإمام في المذهب إنما هو في هاتين الصورتين فقط. الصورة الثالثة التي زيدت الراجح فيها خلاف ما ذكر، وعاد هو الذي يتقرر في المذهب، والأصل في هذا العمل النبوي، وما جرى عليه العمل العادي المستمر في زمانه، هو الذي يجب أن يكون مصباحا ومعلمة في تقرير هذه الفروع، وما لم يرد ذلك فالواجب البقاء على ما ورد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها إلى آخر ما ورد. هو هذا الحديث ورد لكنه لا يصلح حجة في هذا الباب، لأن الحج له أحكامه التي تخصه، ولذلك الملك لم يقبل القياس هنا وردوه، ونقلت ما قاله المالكية في المسألة ولم تنقل ما رد به عليه. وركي مرد في الحطاب، إنه مذكور في الحطاب، هذه المسألة بحثت بحثها المالكية واستدل عليهم بحديث علي ما فيش أبو موسى الأشعري في علي بن أبي طالب قال بما أهلت، قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة في فعل علي شاب موسى قصتان مختلفتان، حتى أبو موسى حتى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما كان شاب موسى، ذاك الشيخ ترجع عليه في البحث. الذي يوجد في البخاري هو علي، ليس كذلك؟ ما في أبو موسى فين يا أختي؟ أبو موسى الأشعري فيه أبو موسى الأشعري أنه كان قال أهل بما أهل به رسول الله في البخاري. انظر هذا الحديث في البخاري، تأكدوا من وجود هذا الحديث أن أبا موسى الأشعري أهل بما أهل به رسوله، بس نستفد هذا الحديث. أنا دائما تنقولوا علي، دائما تنقولوا إحنا غير علي، ولعل هذا الأمر قد يزيد للأمر ترسيخا. على كل حال فالملكة أجاب عن هذا بأنه ليس حجة، وردوه بفروق ذكرها في موضعها فلتراجع فإن في ذلك غنية. ثم لكل حال الصلاة هذه الصلاة تعرف أنها في الإسلام يجب أن تتكما وردات، وبشروطها وبخصائصها وبصفاتها، وأن لا يزد عليها وأن لا ينقص، وأن تبقى حالتها على ما هي عليه من غير زيادة. نعم قياس قياس نعم نعم فروق كثيرة في هذا الباب، أن تقص الصلاة على الحجين فيها فروق كثيرة، وإذا ما عرض هذا الأمر في نية في بطلان نية الاقتداء فسنورد هذه الفروق إن شاء الله تعالى. وأظن أن نكتفي بهذا القدر. شنت الفتح ولا مازال؟ مفصول. هذا كم هذا يا اسمي؟
وبطلت الصلاة اتفاقا بسبقها، أي نية لتكبيرة الإحرام إن كثر السبق كأن تأخرت عنها، وإلا يكثر السبق بأن كان يسيرا بأن نوى في بيته قريب من المسجد وكبر في المسجد ذاهلا فخلافه.
إذن هذه مسألة الفصل، إذا كان بين النية وتكبيرة الإحرام هل هو مفسد أم لا؟ في دكسي في أقوال كثيرة، ولكن خلاصة القول أنه إن كان الفصل قليلا، فصل قليل قبل الشيء يعطى حكمه، فإنهم يغتفرون ذلك. لكن إن كان كثيرا بحيث نوى ثم نسيا ثم كبر من غير استحضار نيتي، هذا بحقي إخواني كان مستحيلا، لأن لا شيء كبر وماذا كان يفعل حين كبر، وماذا يريد بالتكبير، ولماذا توجه إلى القبلة، ولماذا يقرأ الآن إن كان لا يريد الصلاة؟ هذا كلها أحوال تدل على استحالة هذا الأمر. على كل حال إن كان هذا قد حصل فإن كان الفصل قليلا فإنه غير مؤثر، وإن كان كثيرا أضطر.
خلاف بالبطلان بناء على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط، وينبغي اعتماد الأول هنا لوجوب اتصال أركان الصلاة من غير اتفار تفرق يسير بخلاف الوضوء، إلا أن المأخوذ من كلامه اعتماد الصحة.
نعم معروف أن بعضهم قسوا على الوضوء فقال إنكم قلتم في الوضوء بأنه لو نوى ثم نسي ثم توضع فإن ذلك يصحح له الوضوء، فالصلاة مثل ذلك. قال هذا لا يصح، فإن الوضوء أصلا لا تشترط فيه النية عند بعض العلماء، ولذلك فقياس ما تشترط فيه النية وما لا تشترط, ما تشترط فيه النية بالإجماع وما لا تشترط فيه النية عند ما وجد فيه الخلاف في نيته قال هذا فاسد وهو الذي ذكره ابن العربي واستخف بهذا الرأي وحكم على من يقول به بأنه مخطئ جدا. المسألة معروفة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.